أزهار المنسوب عن شرف الدين بيت وأهل. الإخوة والأخوات مشاهدي قناة صفا الفضائية في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم حوار مع الأزهر. وموضوع الحلقة العفة عند الشيعة الاثنى عشرية، وهذا هو الجزء الثاني من هذا الموضوع. وضيفي في هذا اللقاء فضيلة الدكتور أحمد الإمام، مدرس العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر الشريف. اسمحوا لي أن أرحب به في بداية هذا اللقاء. أهلا ومرحبا بكم فضيلة الدكتور.
أهلا وسهلا
فضيلة الدكتور. في الحلقة السابقة كنا نتحدث عند العفة عند الشيعة الاثنى عشرية، ونريد أن نستكمل هذا الموضوع الخطير جدا جدا، لا سيما وأن العفة قضية خطيرة جدا جدا لأنها تتعلق ب يعني دمار مجتمع إذا ما انعدمت العفة في هذا المجتمع، أو إذا انحرف هذا المجتمع عن هذه الفضيلة المهمة جدا جدا. والتساؤل هنا، إذا كان للعفة ثمرات عند أهل السنة والجماعة، فماذا عن ثمرات العفة عند الشيعة الاثنى عشرية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على البشير النذير سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، قلنا أو يعني سألتني هذا السؤال، ثمرات العفة عند أهل السنة والجماعة، فهل للعفة عند الشيعة الاثنى عشرية ثمرات؟ أولا من باب وباب ضدها تعرف الأشياء، نود أن نعرج سريعا على بعض الثمرات عند الجانب السني، وبعد ذلك ننتقل إلى كما عودنا يعني السادة المشاهدين. العفة قلت قبل ذلك أنها مرتبطة في التربية بالإيمان بالله، يعني أخاف أن أفعل هذا الشيء لأن الله عز وجل يراني، أخاف أن أمد يدي وأن أتعفف عن المال الحرام خوفا من أن الله عز وجل يراني، أن نربي أولادنا على أن الله عز وجل مطلع علي، أن الله عز وجل يراني. ما المنع أن تكون هذه في أسس التربية حتى ينشأ هذا الشاب أن الله عز وجل مطلع علي في قولي وفي فعلي وفي نظرتي من مواطن العفة أن نبينا صلى الله وسلم وبارك عليه، وأود من السادة المشاهدين أن يتأملوا هذا المشهد جيدا، والحديث صحيح، نبينا صلى الله وسلم وبارك عليه يقول: والله إني لأرجع إلى بيتي. تخيل الإنسان طبعا طوال اليوم يعمل ويشتغل ويجاهد، والنبي صلى الله عليه وسلم تكون حياته فارغة، إنما كانت حياته ممتلئة، عنده غزوات وعنده مشاريع وعنده دولة وعنده يعني مفاهيم
نبي الأمة.
نعم، ومع ذلك يرجع النبي صلى الله عليه وسلم وبارك عليه إلى بيته يقول: فأجد التمرة في فراشي. حديث رواه البخاري، النبي صلى الله عليه وسلم يجد التمرة على فراشي أو في بيته فيرفعها النبي صلى الله عليه وسلم إلى فيه، لأنه جائع، النبي صلى الله عليه وسلم يود أن يأكلها فيقول: فأخشى أن تكون من مال الصدقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل الصدقة. يعني تخيل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، يشتاق النبي صلى الله عليه وسلم فيه إلى التمرة ويمسكه، حتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بينما أنا أسير إذا بي ألتقط التمرة. النبي صلى الله عليه وسلم يلتقط التمرة، يقول: فأرفع عنها القدر، يعني ما بها من قدر، فيود النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكلها فيتذكر أنها من الممكن أن تكون من مال الصدقة فيتركها. نحن لا نأكل الصدقة. والحسين يعني على ما أذكر، الحسن أو الحسين ابن علي رضي الله عنه، أحدهما أمسك بتمرة من تمر الصدقة، فلما وضعها في فيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الغلام الصغير أن يخرجها، وما أكلها إلا لحاجة، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجها، وقال: ألا تعلم أننا لا نأكل من مال الصدقة؟ انظر إلى العفة في أن يكون الطعام فيه شبهة حرام، والإنسان إذا كان جائعا قد يعذر لجوعه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يربي، نعم يربي الأمة على هذه العفة. فأين العفة في أقوالنا؟ فأين العفة في هؤلاء الذين يعني يملؤون أفواههم بالكذب الصريح ليسرقوا أموال الناس وليبتاعوا التجارات للناس مزيفة وبأسعار باهظة؟ وإذا قلت لأحدهم يعني هذا الشيء غالي جدا، يعني هذه السلعة غالية جدا، يقول والله اشتريتها بكذا، يملأ فمه كذبا ولا يتعفف، مع أن الله قال ومن يستعفف
يعفه الله،
يعني أنت يعني تطعم أولادك حرام. كانت المرأة تمسك بيد زوجها وتقول يا فلان أنا اللي بقول لك أهو يا أبو العيال اتق الله فينا، اتق الله فينا، فنحن نصبر على الجوع في الدنيا لكننا لا نصبر
على حر النار،
على نار جهنم في الآخرة. نعم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل في بيته راع ومسؤول عن رعيته. والشاهد في هذا كله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما قال ابن عباس رضي الله عنهما ترك التمرة تعففا. السؤال، هل الشيعة الاثنى عشرية، يعني نأخذها ثمرة ثمرة، هل الشيعة الاثنى عشرية يتعففون في المأكل الحرام؟ الجواب لا. اذهب في رمضان أو في غير رمضان، يعني إن قدر لأي إنسان ذهب إلى العراق وشاهد الشيعة بأم عينه، أو إلى إيران وشاهد الشيعة بأم عينه، رمضان بالنسبة للشيعة الاثنى عشرية أو للعمائم من الشيعة الاثنى عشرية إنما هو طريق لجمع الأموال، إنما هو طريق للكسب الحرام، يملؤون بطونهم من أموال الناس ومن جيوب الناس بحجة أن هذه الأموال تنفق على الأبواب وأبواب الأئمة، وتنفق على الفقهاء، وتنفق على الدعوة، وتنفق في سبيل العلم، وتنفق وهم يملؤون قروشهم ويملؤون بطونهم بهذه الأموال الحرام، أنهم لا يتعففون. حتى أنهم من الفتاوى التي يشمئز الإنسان لسماعها أن رجلا يسأل، وانظر إلى هذا السؤال وانظر إلى الجواب. عندما أكون في سفر وأمر على مزرعة فأطعم من هذه المزرعة، أيكون علي وزر؟ كان يقتضي السؤال أو الجواب أن يقول لا، لأنك مضطر، إلا ما اضطرتم إليه، ما دام الإنسان قد انقطعت به السبل. والله تبارك وتعالى أباح لنا أكل الميتة وشرب الخمر وأكل لحم الخنزير إذا كان يعني الإنسان مضطرا، إذا كان الإنسان مضطرا إلى ذلك،
الأصولية المعتبرة أن المشقة تجلب التيسير.
نعم، إلا ما اضطرتم إليه. طيب، فماذا يقول؟ يقول له إذا كان هذا الطعام من غير شيعي فيجوز لك أن تسلبه ماله. طيب، هو السؤال الآن رجل في طريقه، رجل مسافر في طريقه وانقطعت به السبل.
نعم.
ولا مناص له ولا مخرج له إلا أن يأكل من هذه المزرعة عنبا كان أو فاكهة أو ما شابه ذلك. السؤال يقتضي أنني أسأل في حالة الاضطرار، فكان ينبغي أن يكون الجواب نعم إلا ما اضطرتم إليه، أو أن يكون هذا الشخص يعني قد أمسك يعني وتشدد وقال يقول له لا حتى تستأذن، كما يعني سمعنا وكما قرأنا قديما عن قصة والد الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه وارضاه، يعني أنه أكل ثمرة من بستان لأنه كان جائع، وبينما هو يأكل هذه الثمرة تذكر أن هذه الثمرة ليست ملكا له. والإمام أحمد رحمه الله تعالى يقال أنه كان أمام بيته شجرة تفاح، وكان قد يعني أهدى الرجل غصنا منها للفقراء، يعني قال هذا غصن فيها للفقراء، وبها 10 أغصان. الإمام يقول فكنت أتنزه عنها خوفا من أن أطعم من نصيب الفقراء، ولو أكل
ده ورع.
نعم، ولو أكل الإمام يعني عفة
من العفة.
عفة
نعم. يذكر أيضا أن أحد العلماء أو أحد الصالحين ولا نزكيهم على الله سبحانه وتعالى، يعني سمع أن جديا سرق، فسأل كم عمر الجدي؟ فقيل له يعني 7 سنوات.
نعم.
فامتنع عن أكل لحم الجديان لمدة 7 سنوات تورعا حتى لا يدخل في فيه وفي بطنه لحم قد سرق.
الجدي ده يبقى عندنا نواحي بقى المنصورة بقى.
يعني إلى هذا الحد يعني بلقوا إلى هذه المكانة من العفة والورع.
نعم. فكان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يتورع أن يأكل من هذه الشجرة مخافة أن يطعم من نصيب الفقراء، وهو لو أكل من نصيب الفقراء لما كان عليه حرج، لو كان لا يجد قوت يوم. الإمام أحمد رحمه الله تعالى في أيامه يعني في طوال عمره كان فقيرا، وكان يعني في بدايات طلب العلم كان يعمل يوما ويؤاجر، يعني يطلب العلم يوما ويؤاجر نفسه يوما آخر. كل هذا الكلام لطلابنا الذين يجلسون الآن في المكيفات ويجلسون على الموائد ويأكلون من الثلاجات، يعني كان الأئمة يعني يقضون وقتا قاسيا جدا في طلب العلم، ثم بعد ذلك يخرجون ويعملون في الحقول ويعملون في رفع المؤن حتى يدبروا يعني أقواتهم لكي يستمروا في طلب العلم. فلهذا كله نقول أن الشيعة الاثنى عشرية ما وجدنا أنهم يحفزون شبابهم ويحفزون أبنائهم على الورع أو على العفة حتى في الكسب الحرام، إذا كانوا هم أساسا يأكلون أموال الناس بغير ما أنزل الله، بغير ما أنزل الله. وتجد في كتبهم بعدما يعني يجمعون هذه الأموال، فإذا جاء أحدهم مثلا ليستفتيهم في هل هذه الأموال توضع في تجارات معينة، لأن هناك جزء من هذه الأموال التي تجنى من الزكوات والصدقات ينبغي أن تكون هذه الأموال مخصصة للإمام.
نعم.
فهل يحافظ على هذه الأموال حتى يخرج الإمام في زعمهم مثلا؟ الجواب لا، تنفق هذه الأموال. لذلك يعني ليس بغريب أن نسمع أن أحد عمائمهم قال لقد أنفقنا في السنوات الماضية أطنانا من الدولارات لنشر هذا المذهب في ربوع الأرض. أطنانا من الدولارات لنشر هذا المذهب في شتى بقاع الأرض، لأنهم يقومون كما قلنا على أيديولوجية معينة، نشر الفكر الشيعي في كل مكان، ويقصدون الآن بلدنا الحبيب مصر. أسأل الله عز وجل أن يحفظها
وسائر بلاد المسلمين.
نعم، وسائر بلاد الإسلام من هذا الخطر الداهم الذي أصبح الآن يعني لا يفرق بين بلد عربي ولا بين بلد سني، إنما يقصد هدم الإسلام في هذه البلاد كلها.
يعني أيضا للعفة مواطن.
نعم.
يعني العفة لها مواطن عند أهل السنة والجماعة.
نعم.
ماذا عن مواطن العفة عند الشيعة الاثنى عشرية؟
الأمر عند الشيعة الاثنى عشرية بيختلف تماما. الأيديولوجيا في دراسة الشيعة للفكرة، لفكرة العفة، ليس لها مفهوم محدد. يعني على سبيل المثال إذا أردنا أن نطالع الأبواب التي تتحدث عن العفة، يتحدثون عن العفة في الزواج، أنك مطالب عندما تتزوج أن تبحث عن ذات الدين، هذا أمر الأمانة العلمية موجود عندهم، يعني تبحث عن ذات الدين. لكنهم يهدمون هذه الأشياء، لا أقول في كتاب آخر، إنما يهدم هذا الكلام
من الواقع العملي
في نفس الكتاب وفي نفس الفصل وقد يكون في نفس الصفحة. يعني يهدم هذا الكلام. يعني هل تتخيل أن الإمام الباقر كما يدعون وكما يزعمون، والإمام الصادق كما يزعمون أبي جعفر، هل تعتقد أن هذين العلمين الجليلين يعني أحدهما يجوز لأحد الشباب أن يأتي الفتاة دون العاشرة تمتعا بها، ولا مانع من أن يأتيها دبرا، ولا مانع من أن يأتي هذا الشاب البهيمة في دبرها؟ هل هذا كلام يعقل؟ يعني أحب أن طالب علم عندهم قرأ مثل هذه الأمور. ولذلك هناك آثار يعني وخيمة جدا لحقت الآن بالمجتمع الشيعي، وهم الآن في فضيحة كبيرة، وهم الآن في عار شنيع لما يحدث من الاختلاط. الإسلام عندنا يمنع الاختلاط ويأمر كما قلنا أن يكون الإنسان عفيفا في كل شيء، حتى لو أنه يعني خالط النساء أن يتعفف حتى عن النظر. جعل الإسلام لك النظرة الأولى، لكن نظرة الفجاء، لكن بعد ذلك أنت معاقب على هذه النظرة المحرمة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول، الحديث صحيح، أربع من كنا فيه، يعني إذا كان فيك هذه الخصال الأربع لا يضرك ما فاتك من الدنيا وما فيها: حسن خليقة، وصدق حديث، وحفظ أمانة، وعفة في طعمة.
الله أكبر.
تخيل أن النبي صلى الله عليه وسلم وبارك عليه ما صافح النساء قط. الشيعة الاثنى عشرية، انظر إلى المزارات، وانظر إلى الحسينيات، وانظر إلى الحوزات، ستجد أن الاختلاط هو شيمة الاجتماع، ستجد أن التحرش الجنسي
توجد ضوابط يعني.
نعم، التحرش الجنسي أصبح منتشر عندهم بصورة كبيرة جدا. وذكرنا قبل ذلك أن منذ يعني إحصائيات منذ سنوات أن في المجتمع في إيران وحدها أكثر من ربع مليون شاب يعني غلام صغير مفقود النسب. وليست هذه ثمرة من ثمار التبرج، وثمرة من ثمار
الاختلاط
والانحراف والبعد عن تعاليم الإسلام الصحيحة؟ احنا بنستقي هذه التعاليم من أي؟ يعني انظر انظر إلى التربية عندنا وإلى التربية عندهم. هم لا يحفظون القرآن أو لا يحفظون أولادهم القرآن، لكننا نحفظ أولادنا القرآن.
نعم،
نحفظ أولادنا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وبارك عليه. ومن ضمن ما يحفظ مثلا أطفالنا، ومن ضمن ما ندرس مثلا في جامعة الأزهر أو ما يدرسه الآن أبناؤنا في جامعة الأزهر، هؤلاء الثلاثة الذين فرج الله عنهم، وهؤلاء الثلاثة الذين آواهم النبي إلى غار فوقعت صخرة عظيمة سدت فم الغار، من هؤلاء الثلاثة رجل يقول كانت لي ابنة عم وكانت من أحب الناس إلي، لكنها رغبت في الزواج عنه وتزوجت بغيره، وفي يوم جاءت هذه المرأة إليه تشكو إليه ضائقة مادية، إنها في حالة عوز وفقر،
وقعت في يده.
نعم. فقال لن أعطيك حتى تمكنينني من نفسي.
نعم.
فقالت له اتق الله، إنما أنا صاحبة أيتام، أو يعني أنا أحتاج إلى هذا المال. فقال لها لا. فانطلقت المرأة ثم جاءت إلي. والإنسان تحت الفقر والعوز والحاجة قد يفعل ما لا يفعله في وقت السعة والرخاء.
نعم.
فقال لها لن أعطيك شيئا حتى
تمكنينني
من نفسي. فرجعت المرأة ثم أقبلت علي وقالت يا فلان. قال لا. فلم تجد المرأة بدا من أن تمكنه من نفسه. يقول هذا الرجل فلما وقعت منها موقع الرجل من امرأته وأغلقت الأبواب وأغلقت الشبابيك ويعني فعلت
هيأت كل الأمور
كل شيء، وأصبحت المرأة بين يدي كالعصفور الذي ينتفض من شدة البرد. فقالت له المرأة اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحق، اتق الله. وكما يعني يقول بعض المشايخ يعني في تفسير بقى الحديث يعني هل أغلقت كل الأبواب؟ قال نعم. هذا فن المراقبة لله عز وجل. هل أغلقت الشبابيك؟ قال نعم. قالت لكنك لم تغلق بابا واحدا، فيه لسه باب مفتوح.
نعم.
قال وإن هذا الباب؟ قالت إنك لن تستطيع أن تغلقه. طبعا ده مش في الحديث يعني، لكن ده توضيح كده للسادة المشاهدين من أهلنا يعني. فقال وأي باب؟ قالت لا زال باب الله مفتوح. الله جل لن تستطيع أن تغلق باب لأن الله جل مطلع عليك، الله جل يراك. قال فانتفضت، انتفض الرجل كما انتفض العصفور الذي بللته قطرات الندى، وقال اذهبي يا امرأة، خلاص مش عايز منك حاجة. قالت والمال؟ قال هو صدقة مني على ولدي، خذ الفلوس وخذ اللي انت عايزاه، وأنا اللهم إن كنت تعلم أني قد فعلت هذا الأمر ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. هذا فن مراقبة لله عز وجل. والعفة يا أستاذ نزيه لا تكون أبدا لإنسان بعيد عن الله عز وجل.
نعم.
لأن الإنسان يمتنع عن المحرمات، لماذا؟ لأن للحرام شهوة. الحرام له لذة، قد لا يستلذ الإنسان بامرأته، قد لا يستلذ الإنسان بالمال الحلال الذي في يده، لكنه يستلذ بالحرام، يعتقد أنه لو جامع هذه المرأة لحظي بده، وقد يكون زوجها يعني مطلقا لها ونافرا منها، لكن الشيطان يزين، وزين لهم الشيطان أعمالهم وصدهم عن السبيل. ولذلك يقال في الحديث الصحيح أن الله عز وجل لما خلق الجنة، الشعر 12 لا يفعل مثل هذا الكلام، لما خلق الله الجنة قال يا جبريل، من القائل؟ الله عز وجل، انظر إلى الجنة وما أعددت فيها. في الصحيح أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الله عز وجل يقول هذا. فنظر إليها جبريل، نظر جبريل عليه السلام للجنة، فقال يا رب ما رأها أحد من عبادك ولا سمعها أحد من خلقك إلا وقد دخلها. يعمل إيه؟ سيصوم الليل ويقوم النهار، سيصوم النهار ويقوم الليل. فقال الله عز وجل طيب يا جبريل انظر إلى النار، أنا خلقت النار. فنظر جبريل عليه السلام إلى النار وما فيها من عذاب، سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار إلى غير ذلك، وما أعده الله عز وجل للكافرين الآبقين. قال يا رب إنه لا يسمع بها أحد من خلقك ولا يراها أحد من خلقك إلا وقد ابتعد عنه. ليه؟ سينفر منه، أيضا سيصوم النهار ويقوم الليل ويتصدق بكل ماله ويخرج من الدنيا كفافا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا في الدنيا إلا كعابر سبيل يستظل في ظل شجرة ثم قام وتركها. ليه؟ ده فن مراقبة لله عز وجل. وعف عن الحرام لأن الإنسان سيسأل بين يدي الله عز وجل. فحف الله الجنة بالمكاره وحف النار بالشهوات، وقال يا جبريل انظر إلى الجنة. فلما نظر إليها قال رب أخشى ألا يدخلها أحدا من خلقك. حفت الجنة بالإيه؟ بالمكاره الأمور التي فيها طاعات والتي فيها الصالحات والتي فيها قربات الله عز وجل، تجد هذه الأمور ثقيلة على النفس.
وحفت النار بالشهوات.
نعم. وحف الله تبارك وتعالى النار بالشهوات وقال يا جبريل انظر إليها. فلما نظر جبريل عليه السلام إلى النار قال رب أخشى ألا يفلت أحد من خلق من النار. ليه؟ لأنها حفت بالشهوات. فإحنا نربي أولادنا على العفة لأنها مرتبطة بقبول الأعمال، مرتبطة بالإيمان. أنت مأمور،
هي ثمرة كبرى من ثمرات الإيمان،
مأمور بها في القرآن في السنة. لكن الشيعة الاثنى عشرية يختلفون اختلافا كبيرا. أن مثلا لأحد الشباب الذين يدرسون، لا أقول لا يدرسون حتى فنون الموسيقى أو يدرسون علوم الرياضة، لا يدرسون العلوم الشرعية، ويقرأ مثل هذه الأمور، أو يقرأ أن آية الله الخامني تمتع بطفلة دون السادسة من العمر، وظلت الطفلة تصرخ طوال الليل وهي تستنجد بأبويها والأبوين سعيدين. سعيدين لماذا؟ لأنهم أهدوا هذه الطفلة لتبات لتنام طوال الليل في أحضان هذا الرجل، وهي طفلة صغيرة. يعني نحن نقول أن
كيف
أن
يقبل بقى المجتمع الشيعي بمثل هذا؟
يقبله. يقبله لأنه مجتمع لا يهمه الفضيلة. يعني كثير من الذين يتبعون النظم الوضعية هدفهم هو الخروج من فكرة الله. وإحنا قلنا قبل كده إن الـ 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 أحد القياديين أو أحد الأتباع الكبار في نظرية تشارلز داروين تقول بأن الإنسان لا خالق له، والإنسان ده مجرد صدفة كده،
التاني حر.
قال يا جماعة عشان نريح نفسنا، الطب الحديث قال بقى السيتوبلازم وقال عدد الكروموزات والكلام ده. نظرية تشارلز داروين هذه ليس لها دليل على صحته، ولن يكون لها في يوم من الأيام دليل على صحته، بس عشان نبقى على نور وعلى وضوح إنها الخلاص من فكرة الله.
طيب حدثنا عن العفة عند الشيعة الاثنى عشرية ممتد، وثمرات العفة والآثار الوخيمة التي لحقت هذا المجتمع جراء البعد عن العفة. هذا ما سنكمله بعد هذا الفاصل. مشاهدينا الأعزاء، فاصل قصير نعود بعده لمواصلة حوارنا مع فضيلة الدكتور أحمد الإمام، فابقوا معنا. مشاهدينا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم من جديد، واسمحوا لي أن أرحب مجددا بضيفي العزيز فضيلة الدكتور أحمد الإمام، مدرس العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر الشريف. أهلا ومرحبا بكم فضيلة الدكتور. فضيلة الدكتور، كنا قبل الفاصل نتحدث عن ثمرة العفة أو ثمرات العفة عند الشيعة الاثنى عشرية، وكيف رأينا البون الشاسع بين ثمرات العفة عند أهل السنة والجماعة وعن ثمرات العفة عند الشيعة الاثنى عشرية، وكيف أن العفة لها مكانة كبيرة وأهمية كبيرة عند أهل السنة والجماعة، وأنها تلقى مكانة بالغة الأهمية عند أهل السنة والجماعة، وأنها لا مكان لها عند الشيعة الاثنى عشرية.
تمام.
وكيف رأينا أن هذا المجتمع تلوث بلوثة البعد عن هذه الفضيلة الراقية وعن هذه الفضيلة المهمة جدا؟ وتساؤل هنا، إذا كان الحال كذلك وإذا كان هذا المجتمع فيه بعد كبير عن هذه الفضيلة، فضيلة العفة، نريد أن نسأل هذا التساؤل الذي ربما يلح علينا باستمرار: إذن ما هي الآثار الوخيمة وما هي الأخطار والآثار الوخيمة التي لحقت هذا المجتمع جراء البعد عن هذه الفضيلة؟
تمام، أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. من هذه الآثار، وهي آثار يعني ألحقت العار بالمجتمع الشيعي جملة وتفصيلا، هدم الرؤوس وزيادة في الجانب الأخلاقي وتفكك أسري بصورة كبيرة جدا، ارتفاع معدل الطلاق، ارتفاع معدل التحرش الجنسي. هذا الكلام ليس كلامي، إنما هذا كلام بعض المنصفين من الشيعة الاثنى عشرية الذين أصبحوا الآن يطالبون المجتمع الشيعي على وجه العموم والمجتمع الإيراني على وجه الخصوص بضرورة العودة إلى صحيح القرآن والسنة، وإلا هذا الأمر ينذر بكارثة إنسانية على المستوى الإنساني أو المستوى العالمي.
نعم.
الشيعة الآن في المجتمعات الأوروبية ظهر منهم ما لم يظهر من أصحاب هذه البلاد الذين لا يعرفون شيئا عن الإسلام أصلا. يعني نذكر أن حسين الموسوي قال: ذهبت إلى الهند، إلى بلاد الهند، إلى هؤلاء الذين يعبدون، تخيل هذا الكلام، الذين يعبدون البقر. من يعني أعزك الله، هناك في الهند بعض الديانات التي يعبدون الروث، يعبدون فرج المرأة، يعبد هناك والعياذ بالله بعض الجماعات الهندوسية تعبد أمور غريبة الشكل، غريبة الأطوار، ومع ذلك يقول: فكنت حريص أن أسأل هؤلاء الناس هل يجوز لرجل عندكم أن يعني يستعير فرج امرأته؟ يعني هذه أمور لا علاقة لها بالإسلام أصلا،
أمور تضحك الصبيان منها ولا يدرك العقلاء لها كلها.
القاضمي الذي قال إن الثورة الإيرانية شؤم على إيران، الثورة الإسلامية شؤم على إيران، وأنا أرفضها لأنها لم تأتي لنا إلا بالعار. آية الله الخميني هذا الذي يعني صرح في غير موضع بجواز النكاح أو بنكاح المتعة وبجواز الجماع المؤقت أو الزواج المؤقت أو الزنا المؤقت، ما تقول؟ ما تقول في تفسيرهم لقول الله عز وجل يعني نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أن شئتم؟ التفسيرات حتى للقرآن تفسيرات خاطئة. أن للشباب الذين يقرؤون تفسير القرآن لعمائمهم ولفقهائهم ويقرأ مثل هذا النص الذي ذكر في كثير من كتب الشيعة الاثنى عشري، نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، أن شئتم بأي طريقة كانت، يجوز للرجل أن يأتي امرأته في قبولها في دبرها أن يأتيها حال الحيض، ما هذا؟
هذا هو الفهم، الفهم المعوض طبعا الدائم عند الشعب الاثنى عشر. لكن أنا أريد أن تبين بهذه المناسبة للسادة المشاهدين ما المقصود بأن شئتم، حتى لا يلتبس الأمر على المشاهد. بس
أن شئتم، أنت عندك محل جماع معروف وهو القبول، لكن الله عز وجل حرم على الرجل أن يأتي امرأته حال حيضه أو حال نفاسها، لكن الاستحاضة وهو الدم الذي ينزل عقب الدورة الشهرية للمرأة أو الذي ينزل بناء مثلا عن عرق قد انفجر، النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة المستحاضة أن تصلي وإن رأيت الدم يقطر على الحصير قطرا، ودم الاستحاضة لا يمنع الصلاة ولا يمنع الجماع ولا يمنع الصوم، لكن النفاس هو الدم النازل عقب الولادة. والاستحاضة يعني أمر يعرفه، أمر كتبه الله على بنات آدم، حتى أنه قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة لما يعني نزلت لتعتمر أو نزلت لتطوف بالبيت، قال فعلي كل شيء، يعني لك كل شيء إلا أنك لا تطوفين البيت حتى تطهرين. فهذا أمر كتبه الله تبارك وتعالى على بنات بني آدم. فالمرأة تحيض، هذا كناية عن صحتها وعافيتها، لكن الإسلام منعنا أن يأتي الرجل امرأته حال الحيض. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول ويسألونك عن المحيض فقل هو أذى. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأذى، لم يقل الله عز وجل بعض الأذى، إنما قال فهو أذى، يعني هو الأذى كل. اليوم أثبتت الدراسات الطبية أن هناك أمراض كثيرة جدا جدا يعني تلحق بالزوج الذي أو بالرجل الذي يجامع امرأته حال حيضه. ولذلك ينبغي على المرأة أولا أن تغتسل قبل الجماع حتى وانقطع الدم. يعني أنا أقول هذا الكلام للسادة المشاهدين يا سنزي، لأن يعني بعض النساء إذا انقطع عنهم الدم ورأت الصفرة تعتقد أنها الآن أصبحت طاهرة فيأتيها زوجها. لا، ينبغي على المرأة أن تتطهر. وفي الصحيح أن امرأة جاءت إلى رسول الله وقالت: يا رسول الله كيف أتطهر من الحيض؟ الحيض انقطع، لكني كيف أتطهر من الحيض؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: تتبعي أثر الدم. فقالت: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: سبحان الله، تتبعي أثر الدم. قالت: كيف ذلك يا رسول الله؟ قالت عائشة رضي الله عنها: فاجتذبتها، يعني أمسكتها من يدها، ثم قلت لها: خذي فرصة ممسكة، يعني قطنة ممسكة أو قطعة من القماش ممسكة عليها أثر المسك، وتتبعي بها أثر الدم بعدما تغتسلي. فالله عز وجل يقول: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، أن شئتم بأي وضعية، لكن في محل القبل ولا في محل الدبور؟ في محل القبل. وهذا لا يكون
موضع نساؤكم. نعم، حرث لكم،
حرث لكم. والشيعة يقولون لا، نساؤكم حرثكم فأتوا حرثكم أن شئتم في القبول.
ليه هو معنى الحرث هنا فضلت الدكتور؟
وهذا
الحرث معنى إيه؟
ما هقوله لا يعني في بعض أهل العلم ردوا على هذه الإشكالية وقالوا لو أن الله تبارك وتعالى أباح للرجل أن يأتي امرأته حال الحيض أن يأتيها في دبرها لما قال الله عز وجل في مسألة الحيض حتى يطهرن، يعني إن أنت مطالب بأن تمتنع عن المرأة حتى تطهر، لا
نعم.
حتى لا، إنما ائتي المرأة في دبرها ما دام أنها عليها الحيض. لكن الله عز وجل يقول ويسألونك عن المحيض فقل هو قل هو أذى فاعتذروا النساء في المحيض، فاعتذروا النساء في الإيه؟ في المحيض. وأمرنا الله عز وجل
أن الدبر لا علاقة له
نعم
بالمحيض،
لا علاقة نعم له في هذه المسألة. ومع ذلك هم يؤولون هذه الجزئية بأنه يجوز للرجل أن يأتي امرأته، ومن فتاويهم أو من أقوالهم الساذجة التي يفتنون بها عوام الناس أن الرجل إذا جامع امرأته وهو صائم في ضبورها صح صيامه، الصيام صحيح، وليس على المرأة غسل، وليس على المرأة أن تقضي هذا اليوم. تخيل، فأنت تتحدث عن العفة، وإذا أردنا نتحدث عن العفة فلنعلم كيف أنهم يصرون على أن يصفوا أمنا عائشة
رضي الله تعالى عنها،
يعني أمنا عائشة التي حين تذكر يذكر الطهر والعفاف، يذكر التقوى لله عز وجل،
يعني مبرأة من فوق سبع سنوات،
يعني كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. فأمنا عائشة هي أم الطهر والعفاف. يصرون على أن لو أن إمامهم المهدي المزعوم كذبا وظلما وذورا خرج، أقول هذا الكلام لعموم أهل السنة، ماذا سيفعلون؟ سيهدمون الكعبة وسيقتحمون بلاد أهل السنة، لأنهم نواصب كفار مرتدين، حتى أن الصحابة مرتدين إلا ثلاثة، أبي ذر الغفاري والمقداد ابن الأسود وسلمان الفارسي، دول الثلاثة.
بعض الأقوال عندهم خمسة وزادوا إلى سبعة يعني.
طيب أصعد عائشة رضي الله عنها لماذا يصرون على واسمهم لها بهذه الفاحشة إذا كانت هذه زوجة محمد، مع أن ابن عباس، وهذا الكلام للأمانة ذكره الطبرسي، قال لا يمكن أبدا، وهذا ربما يكون من باب التقية عندهم أو التقية عندهم، يقول لا يمكن أبدا أن نصدق في مقام النبوة أن تأتي امرأته الفاحشة، لأن الله عز وجل أكرم من أن يترك نبيه لترتكب امرأته الفاحشة. هذا نعم الكلام، وذكر هذا الكلام أيضا في بحار الأنوار.
نعم، ولكن طبعا السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها في بحار تمثل الأنوار صداع دائم نعم في رأس هؤلاء، يعني هم يتهمونها بكل نقيصة، ما هو العفيفة المطهرة المبرأة من فوق سبع سنوات، سبحان الله، هي تمثل صداع دائم لهم.
لماذا يصرون على أن عائشة رضي الله عنها وأمطر الله على قبرها سحاب المغفرات والرضوان، يعني لو خرج إمامهم المنتظر سيخرجون رفاتها ليقيموا عليها الحد؟ لماذا؟ حتى يظهروا للعالم أنهم في إفكهم هذا وفي كذبهم هذا وفي انحرافهم هذا أنهم أفضل من عائشة، لأن عائشة كانت زوج النبي، فالجريمة في حقها جريمة كبرى. إذا كانت زوج النبي قد ارتكبت الفاحشة، فما بال باقي النساء يفعلن ما يفعلن ويفعلن ما يشاءن. لكنني أقول أن أمنا عائشة يعني خرجت من هذه المحنة بنفحات، وخرجت منها بأمور كثيرة جدا، يعني
يكفي أن خلّى الله عز وجل براءتها إلى أن تقوم الساعة.
نعم، لكن يعني إذا أردنا أن نحن يعني نذكر هذه القصة بشيء من الإيجاز ونقول إيه الهدف الحقيقي من الإثنى عشرية، واسم أمنا عائشة رضي الله عنها بهذا الوسم أو بهذا أو إصرارهم الشديد على أن عائشة رضي الله عنها قد ارتكبت هذه الفاحشة. أولا، لا يقصد من هذا الموضوع باب عائشة بمفردها، إنما يقصد به باب الصحابة، وهذا الكلام نوه عليه كثيرا من 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 علمائهم في كتبهم، يقصد به باب الصحابة، لأن عائشة ارتكبت الفاحشة في زعمهم مع من؟ مع صفوان بن المعطل السلمي الزكواني، هذا الصحابي الكبير يعني الذي لا يعرف عنه إلا خيرا، بشهادة من؟ بشهادة المصدوق، الذي الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى. قال لقد ذكروا لي رجلا دخل بيتي وأنا لا أعرف عنه إلا خيرا، وهذه واحدة. الأمر الثاني أن يختلف المسلمون فيما بينهم، اختلاف المسلمين فيما بينهم بين مكذب وبين مصدق، بين مؤيد وبين معارض، فتحدث المشاحنات بين الناس، تحدث المشاحنات بين الأمة الواحدة، بين الدولة الواحدة، بين المحافظة الواحدة، بين البلد الواحد، بين الأسرة الواحدة، بين الحجرة الواحدة. فقد تكون المرأة مؤيدة لفكرة أن عائشة رضي الله عنها قد ارتكبت الفاحشة والرجل يعارض، فيحدث الخلاف والشقاق. فهذه مسألة تثير شيئا من الحمية في صدور الشباب وفي صدور النساء وفي صدور الرجال، فتحدث الفتن والبلبلة بمثل هذه الأمور. ومما يؤسف أن بعض الناس الآن يعني لكثرة كلامين في هذا الموضوع بدأ يصدق من الشباب المغيب الذي لا يعرف اسم النبي صلى الله عليه وسلم كاملا، بحجة أن عائشة لم تكن نبية ولم تكن معصومة. يا هذا، لقد برأ الله تبارك وتعالى عائشة من فوق السبع الطباق. أمنا عائشة تقول: أنا ما كنت أظن أن لي قدر كبير عند الله عز وجل، أنا كنت متخيلة أن الله عز وجل سيبرئني بأن يرى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا، بأن يرى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل فيقول له: يا محمد، زوجتك بريئة مما نسب إليها. لكن انظر
أن ينزل فيها قرآن
يتخيل، حتى أنه لما نزلت الآيات إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، تقول أم عائشة رضي الله عنها ووالد عائشة أبي بكر رضي الله عنه: قومي يا عائشة إلى رسول الله فامدحيه، يعني قومي إلي أو فاشكري. أو قالت: والله لا أمتدح إلا من برأني. فالقصة نزيه مش قصة أمنا عائشة بمفردها، لا، هذا لها إيديولوجيا كثيرة. الهجوم على الصحابة، هذا رجل من كبار الصحابة صفوان المعطل المسؤول، وعائشة تقول: والله ما كلمني كلمة واحدة، ما كلمنيش. لكن انظر إلى الفكر، لأني ولذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما، كان معتكفا في المسجد، فخرج يوما لواقع صفية، وصلها للبيت، فمر عليه رجلين وفي ظلمة الليل، فقال: السلام عليك يا رسول الله. قال: عليكم السلام، انتظر على رسلكما. وقف يا ابن، انت ومكانك، وقف. قال: نعم يا رسول الله. قال: إنها صفية زوجي، دي زوجتي صفية زوجتي. فقال يا رسول الله: سبحان الله، يعني لما نشك هنشك فيك انت،
قال: خشيت ان تهلكوا.
لكن انظر الى الامام الشافعي رحمه الله تعالى يقول: لقد خشي النبي على ايمانهما.
هو ده كان رد النبي عليه السلام ولا ده تفسير؟
لا لا، الامام الشافعي يقول: لقد خشي النبي صلى الله عليه وسلم على ايمانهما.
اذا لم يرد الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يقل انها صفيه، خشيت ان تهلكوا، لم يقل ذلك.
لا لا لا، انا مش يعني
اذا اتوقف بس عشان ما كنتش زدت في الحديث. يعني
لا، القصه ان النبي صلى الله عليه وسلم
يعني خشي عليهم طبعا الهلاك، صفيه زوجتي،
انها صفيه زوجي. فالامام الشافعي نعم، انها الامام الشافعي يقول: فلقد خشي النبي صلى الله عليه وسلم على إيمانهما أن يكون الشيطان سببا في هلاكهما، بأن ده النبي وده يعني أعلى مسؤول إسلامي، أو هذا هو المنزل عليه الوحي، يعني أنتم شاهدتموه بأعينكم مع امرأة وقد خلى بها أو كان يسير معها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم درءا للشبهات: إنها صفية زوجي. فأمنا عائشة رضي الله عنها كما قلنا مرارا وتكرارا، لأن كل مكرر مقرر، كل مكرر بالكاف مقرر بالقاف، الشيعة يلعبون على هذه الوتيرة، فالكلام له تأثير، تأثير السحر. ليلة نهار عائشة قد ارتكبت إثما عظيما، عائشة قد ارتكبت إثما عظيما، كذبا وظلما وزورا. فينشأ جيل من الصبية الصغار لا يعتقدون إلا شيئا واحدا، هي أن عائشة رضي الله عنها وارضاها قد ارتكبت هذا الذنب واقترفت هذا الإثم العظيم، كما يعني قال نوح عليه السلام: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا. واحد من العلماء يقول: طب لما دعا نوح عليه السلام بهذه الدعوة؟ لما دعا نوح عليه السلام؟ هذه أيديولوجيا يسلكها من؟ يسلكها الشيعة الاثنى عشرية، أنهم يعني كثرة التكرار ينشئ ثوابت في عقول الشباب وفي عقول الفتيات وفي عقول الأمة، أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ليست قدوة،
ليست قدوة، تجد أمور لا يمكن أن تتفق مع العقل ولا مع المنطق، ومع ذلك يعتقد بها
هؤلاء. فيقال يعني إتماما للفائدة، فيقال أن نوح عليه السلام كما يقال يعني في التفسير أن الرجل كان إذا ولد غلاما صغيرا وهو لا يعلي ولا يسمع، لسه طفل مولود، يحمله ويذهب به إلى نوح عليه السلام وهو يعمل في سفينته أو يعمل في الأخشاب التي كان يجمعها: يا بني إن هذا عدو لك، لأن نوح عليه السلام عاش 1000 سنة إلى 50 عاما بيدعو قومه فقط. شوف بقى قبل ذلك وبعد ذلك. يا 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 أيها الفتى إن هذا عدو لك ولوالديك ولجدك فلا تسمع له ولا تنظر له. فكان الغلام إذا نشأ ينشأ على شيء واحد، أن نوح عليه السلام هو عدو، كما أن الأشياء الاثنى عشرية ينشئون أطفالهم وبناتهم على هذه القضية. لا عدو لكم إلا النواصب، لا عدو لكم إلا العاميين، لا عدو لكم إلا أهل السنة.
تفضل دكتور، وكنت قد سألتك ونحن نطوف حول هذا التساؤل، أنت تطوف بإجابتك حول التساؤل الذي كنت قد سألته آنفا، وهو الأثار الوخيمة التي لحقت هذا المجتمع الشيعي جراء البعد عن العفة وهذه الفضيلة العظيمة. إذا أردنا أن نعدد هذه الآثار في نقاط، هل نستطيع أن نعدد هذه الآثار التي يعني أضرت هذا المجتمع الشيعي جراء البعد عن هذه الفضيلة؟
نعم نعددها في نقاط، لكنني أود أن ألقي الضوء على كلمة أخيرة.
تفضل.
السؤال: هل الشيعة الإثنى عشرية سعداء الآن بهذا المنهج؟ بما وصلوا إليه من انحلال وبما وصلوا إليه. أنا أود أن أقول للسادة المشاهدين، ينبغي أن تعلموا أمرا خطيرا، حين نتحدث عن الشيعة الإثنى عشرية ينبغي أن نعلم أننا لا نتحدث عن فرقة من فرق الإسلام. هي دي إشكالية.
هل هي دين آخر؟
نعم، ليس هذا هو دين الإسلام، ليس هذا هو ما أنزله الله تبارك وتعالى على نبي محمد صلى الله وسلم وبارك عليه. يا أستاذ نزيه، الكذب لم يتوقف على الآثار ولا على المرويات التي نقلت عن الصحابة ولا عن أمهات المؤمنين ولا التي نقلت عن النبي، إنما الآثار وصلت إلى الكذب والتطاول على رب الأرض والسماوات. يعني هم يقولون لو خلت الأرض من الإله لساحت، للإمام في الأرض ما لله في السماء، وفي قول آخر للإمام في الأرض ما ليس لله في السماء. يعني هم ما تركوا رزيلة إلا وقننوا لها، إلا ووضعوا لها الأصول، إلا ووضعوا لها أيديولوجيا لتبثا في صدور الناس. احنا كنا من شوية لسه بنتكلم عن إيه الحكمة وإيه الهدف من إصرارهم الشديد على أن عائشة، يا أخي هب أن عائشة رضي الله عنها، هب مثلا والعياذ بالله، مع أن الله عز وجل برأها من فوق السبع، هل تصدق أهواءك وتصدق وساوسك وتنكر آيات صريحة نزلت على نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم وبارك عليه؟ يعني هل معنى هذا أن هذه الآيات محرفة؟ هل معنى هذا أن الآيات اختلقها نبي الإسلام محمد؟ إن مجرد القول بمثل هذه الأكاذيب وإن مجرد القول أو الإصرار على هذه الإفتراءات إنما هو خروج من الملة. النبي صلى الله عليه وسلم وبارك عليه. وذلك أنا أقول لك إن كان في أثر، لأن الشيعة هم جماعة معادية للفكرة الإسلامية، وفكرة العداء للإسلام لم تتوقف عند الشيعة الإثنى عشرية. يعني الذي يعني نشر بذور التشيع يقال أنه عبد الله بن سبا اليهودي، لكن هل كان النبي صلى الله عليه وسلم في مأمن على دينه ومأمن على أصحابه وعلى بيته قبل عبد الله بن سبا اليهودي؟ لم يكن صلى الله عليه وسلم. الحرب على الإسلام من يوم ولد نبي الإسلام، هذا الحرب اليهودي الذي وقف على هذا الغلام الصغير الذي يدعى محمد بن عبد الله يتيم الوالد، وقال يا معشر قريش اقتلوا هذا الغلام، لو شب هذا الغلام بينكم لساماكم سوء العذاب، لساماكم سوء ايه سوء العذاب. فكان الهدف من إثارة مثل هذه الفتنة أن تحدث ضغينة وشحناء بين النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأن الأمر سيصبح بين مؤيد وعار، وهذا ما حدث بالفعل، لكنه على نطاق ضيق، لأن غالبية أو كان نجزم أن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم جملة وتفصيلا قد تربوا على المنهج الإسلامي الصحيح الصريح، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما صعد المنبر وقال أيها الناس إن رجلا قد بلغني أذاه فمن يعذرني منه. هذا ما يود الآن أن يفعله الشيعة، أن يحدث ثغرة في نفوس الأمة الإسلامية بين مؤيد ومعارض في مسألة عصمة أمهات المؤمنين. يا أخي الله عز وجل يقول في فخانتهما، سيدنا عبد الله في حق زوج نبي الله نوح وزوجة نبي الله لوط، عبد الله بن عباس يقول الخيانة هنا ليست خيانة العرض، ليست خيانة الشهوة وما شابه ذلك، إنما كان ذلك بعدم الإيمان بما أنزل على نبي الله نوح، عدم الإيمان بما أنزل على نبي الله، بكشف الأسرار وبإخبار الأعداء لكنها يعني عصم الله نبيه نوح وعصم الله فرج امرأته أن يأتيها رجل. فهذا إذا كان في مقام نبي الله نوح، وإذا كان هذا في مقام نبي الله لوط، فأن بنبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال الله عز وجل في وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، يعني إن الله وملائكته يصلون على النبي دون غيره من الأنبياء والرسل، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فإحداث ثغرة، هذه الثغرة وهذه العداوة موجودة قبل وجود الشيعة، قبل وجود على يد من؟ على يد عبد الله بن سلول الذي قال محمد هذه زوجة النبي محمد، زوجة محمد الشابة وصاحب محمد الشاب، والله ما خلت منه ولا خل منه. فانتشر حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن يعذرني من واحد من الصحابة يقول له يا رسول الله هذا الرجل نقتل، لأنه يعني في غير مرة أساء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال في غير ذلك غبر علي بن أبي كبش، لأنه رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز من الأزل، فقال اقتلها رسول الله. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يفهم مخطط أعدائه حتى لا يقال أن محمدا يقتل أصحابه. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم حين يقتل سيقتل رأس النفاق، سيقتل رجلا واحدا، لكن سيؤول هذا الأمر على رسول صلى الله عليه وسلم، لأن رسول صلى الله عليه وسلم كان نبيا، وكان قبل أن يكون نبيا كان إنسانا ناجحا عرف بالصادق الأمين، وكان كما تقول خديجة رضي الله عنه كلا والله لا يخزيك الله أبدا إنك لا تصل الرحم وتقر الضيف وتعين على نوائب الدهر وتكسب المعدوم أو تكسب المعدوم، وفي روايات أخرى وتصدق الحديث وتؤدي الأمانة. فده إنسان ناجح، والإنسان الناجح يا أستاذ نزيه له عداوات. فأنت الآن دعوت إلى عبادة الله عز وجل وأصبح لك دولة وأصبح لك جيش وأصبح لك أعداء. نجح النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته بتوفيق من الله عز وجل، فأصبح له الآن أعداء، فاقتله يا رسول الله وأرح نفسك منه. مش هو ده اللي من أيام ولا من شهور؟ هو الذي قال زوج محمد الشاب وصاحب محمد الشاب، وكاد الصحابة أن يقتتلوا فيما بينهم في المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صعد على المنبر وقال من يعذرني من؟ سعد بن معاذ قال أنا أعذرك من؟ رضي الله عنه وأرضاه، إن كان من إخواننا أمرتنا أمره، وإن كان من الأوس أو الخزر قتلناه. فقام سعد بن عبادة وقال إنك لا تقدر ولا تقتل. فقام أحد أتباع سيدنا سعد بن معاذ وقال إنك لمنافق تجادل عن المنافقين. هذا الصحابي أحد أتباعه وأقاربه يقول لمن؟ لسعد بن عبادة هذا الصحابي الكبير إنك لمنافق وتجادل عن المنافقين. إذن القصة يا أستاذ نزيه مش قصة إن أنا أقول حدث، القصة إن أنا أهدم دولة، إن أنا أوقع أو أعمل فتنة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أصحابه صلى الله عليه وسلم وبارك عليه. وهذا ما يريده الشيعة الآن، أن يحدثوا فتنة في المجتمع المصري، أن يحدثوا فتنة الآن مثلا في المجتمع السعودي، في دول الخليج بصفة عامة، في المجتمع السوري. انظر الآن، هل تعلم يا أستاذ نزيه بس أن الحرب المتغلبة الآن التي تسببت في قتل أطفالنا في سوريا وتهجير النساء وتدمير البيوت والاقتصاد والبنية التحتية، وهذا الدمار الذي نراه في كل يوم في كل يوم، إنما هو بتخطيط الشيعة الاثنى عشرية. لأنه في عام 2006 يعني في عام 2006 يا أستاذ نزيه
لا أريد أن أحارب بس عن مسار الحلقة،
أنا هقوله
ده كلام واقعي طبعا بالفعل. يعني هؤلاء نكايات كثيرة جدا جدا تحدث يعني للأمة جراء يعني هذا العداء الشيعي وجراء هذا الاعتداء الشيعي. وطبعا كما تعلم فضلتك ويعلم حتى الشيعة الذين يشاهدون هذه القناة ويشاهدون هذا البرنامج برنامج حوار مع الأزهر يعلمون يقينا أنهم كانوا آمنون أو كانوا آمنين تماما في المملكة العربية السعودية، في الكويت، في العراق، حتى في سوريا، في اليمن، في البحرين، في كل الدول العربية الشيعة الموجودون في الدول العربية آمنون. لكن الإشكالية الكبرى الذي حرك هذا النزاع والذي أشعل هذه النيران والذي نكأ ونبش في كل يعني هذه الجراح هم أو هي إيران، وهم الشيعة. لكن الشيعة كانوا آمنون. يعني أنت تتحدث عن هذه النكايات وعن هذه الأحداث العظام التي تحدث للمجتمع السني على يد هؤلاء، طبعا إلا إن إحنا لو جينا نعكس الصورة فنجد أن هؤلاء كانوا آمنون. ولو أن إيران كفت يدها عن العبث بالمنطقة لظل الوضع في الدول العربية بين السنة والشيعة على خير حال. يعني ليس هناك شجار، التجارة شغالة، الناس عايشة آمنة، ما فيش مشكلة. لكن هي الإشكالية أن هؤلاء استخدموا أو الشيعة استخدمت أو إيران بقى على وجه التحديد استخدمت كل شيعي حتى وإن كان لا ينتمي للمذهب الشيعي الاثنى عشري كذراع لها لإحداث فتنة وإحداث قلاقل ولتنفيذ مخططها ولتنفيذ ثورتها الخمينية خلينا نقول وليست الإسلامية في كل هذه البلاد العربية، وليس ما يحدث في لبنان عنا ببعيد واستخدام حزب الله في ذلك، وليس ما يحدث في اليمن عنا ببعيد واستخدام الحوثيين في ذلك، وليس ما يحدث في سوريا عنا ببعيد واستخدام الكتائب الشيعية هناك في ذلك، وليس ما يحدث في كل الدول العربية للشيعة والأذرع الشيعية في الدول العربية لإحداث نكاية وإحداث قلاقل، وأيضا ما حدث في البحرين وما يحدث وما حدث أيضا حتى في المملكة العربية السعودية. ومطلوب طالما أنت صليت أنك أنت تتحدث عن هذه القضية، مطلوب أن الدول العربية والدول الإسلامية تجمع شتاتها ويعني تقف على أرضية مشتركة لمواجهة هذا الخطر المحدق والذي أصبح محدقا وواقعيا بالأمة العربية والأمة الإسلامية. ويعني انتهى الوقت سريعا، وأنا أعلم أن قضية الأخلاق وقضية الأيديولوجيا الأخلاقية عند الشيعة لا سيما قضية الشيعة تحتاج إلى مزيد من الوقت، لكن ليس عني في نهاية هذا اللقاء لأن أشكرك شكرا جزيلا لك على تشريفك لي ووجودك معي في هذا اللقاء. مشاهدين الأعزاء شكرا جزيلا لكم على حسن المتابعة، كما لا يفوتني أن أنقل لكم تحيات فريق البرنامج، كان معكم نزيه السبيعي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا المنارة والتاريخ يشهد لي.